بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كنا قرأنا قول تفسير قول أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب، واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخل والكروم، كروم إلى عنب، والمراد أي في التمر والزبيب، واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنه، وإن كان مسقيا بساقية أو ينضح ففيه نصف العشر. والاتفاق هذا الذي نقله البغوي أي اتفاق على أن فيما سقي بغير مؤنة فيه العشر، وفيما سقي بالمؤنة فيه نصف العشر. هذا الذي عليه الاتفاق لا ما قبله، فإنه يوهم أنه قوله وفيما يقتات من الحبوب، أي كل ما يقتات من الحبوب أيضا اتفق أهل العلم على إيجاب العشر فيه، وليس هذا مراده. مراده من نقل الاتفاق أي الاتفاق على وجوب العشر فيما سقي بدون مؤنة، وعلى نصف العشر فيما سقي بالمؤنة. ولا يفهم من هذا نقل الاتفاق على أنه يجب في كل ما يقتات من الحبوب، فإن هذا مسألة مشهورة الخلاف. قال رحمه الله: واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة، وإن كان مسقيا بساقية أو ينضح ففيه نصف العشر. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. عثريا أي يشرب بعروقه أو يسقيه ماء المطر، يعني يسقى بالمطر. العشر: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث الصحيحين. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل ثمرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد، وإسناده منقطع. قال أبو داود: سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب ابن أسيد. وقد أخرجه النسائي وكذلك ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب مرسلا، أي دون ذكر عتاب بن أسيد، عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم، وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه. وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار إلا الحشيش والحطب، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح. والحاصل هذه مسألة طويلة الخلاف بين أهل العلم، ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ والذي عليه إجماع العلماء أنها تجب في أربعة أصناف: في التمر والزبيب والبر والشعير، وما على ذلك فمختلف فيه. نسمع صوت نائم. من النائم؟ تقدم ولا عند الجدار؟ قدم. هذه الأربع الأصناف مجمع عليها: التمر والزبيب والبر والشعير، وما على ذلك مختلف فيه. قد جاء في حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسلهما إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ إلا من هذه الأصناف. قال رحمه الله: وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح، أي ينعقد الوجوب. هذا معنى يجب، أي ينعقد الوجوب ببدو صلاحها، لا أنه يجزئ الإخراج حين يبدو صلاحها، فلا يجزئ ذلك، إنما يجزئ إذا جففت. وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف. إذا جنيت وجففت هنالك يجزئ الإخراج. وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، أي دياسة الحب حتى يخرج مما فيه. ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ 5 أوسق عند أكثر أهل العلم. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها، وقوله ضعيف مصادم للدليل، فالدليل صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فلا تجب الزكاة في شيء من هذه الأصناف التي سبقت حتى يبلغ النصاب، ونصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، وهو بالكيلو أكثر من 120 كيلو، أي الوسق الواحد. فخمسة أوسق أكثر من 600 كيلو، يعني أكثر من 600 بقليل. فإذا جمع إنسان هذا أخرج من أرضه نحو 600 كيلو، فهذا يجب فيه الزكاة، وأما أقل من ذلك فلا يجب فيه الزكاة. قال: واحتج من شرط النصاب، وهم عامة العلماء الذين قالوا لا يجب حتى تبلغ النصاب، بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. هذا في الصحيحين. وروى يحيى ابن عبادة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق، في صحيح مسلم. إذن هذا القول الأول الذي افتتح به البغوي تفسير الآية، قال: قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب، أي في الزكاة المفروضة. وقال قوم: الآية في صدقات التطوع، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال أخبرنا حميد بن زنجوي، قال أخبرنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا في الصحيحين. فهذان قولان: أن الآية في صدقة التطوع، والقول الأول أن الآية في الزكاة الواجبة. ومن استدل به على إخراج التطوع قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أي فإذا كان الواجب في هذه الأربع الأصناف زكاة معلومة بمقادير أيضا غيرها من النباتات إذا حصد فهو مأمور أن يخرج منها سواء كان من النباتات من الفواكه من الثمار من الخضروات من الحبوب. وبعد أن ذكر الله تعالى فواكه ونحو قال وآتوا حقه يوم حصاده قوله تعالى ولا تيمموا قرأ ابن كثير برواة البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها وهي 31 موضعا في القرآن لأنه في الوصل تاءان أسقطت إحداهما فرده الساقط وأدغم وقرأ الآخر بالتخفيف ومعنى لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون تيمموا بمعنى تقصدوا والتيمم هو القصد فمعنى لا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث لا تتعمدوا إخراج الخبيث ومعنى لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقناء من التمر والبصر الأقناء جمع قنو والقنو هو عذق النخل الذي يكون فيه التمر أو البصر كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقناء من التمر والبصر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف والحشف هو أردأ التمر الضعيف منه وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل في من فعل ذلك ولا تيمم الخبيث أي الحشف والرديء وهذا السبب النزول إسناده حسن له أكثر من طريق عن البراء بن عازب عند الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة ومدار طرقه على السدي الكبير إسماعيل بن أبي كريمة وهو حسن الحديث وقال الحسن مجاهد والضحاك كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث أي الرديء منه تنفقون وهذا مرسل كما ترى ولستم بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا فيه الإغماض غض البصر وأرادها هنا التجوز والمساهلة معنى لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه وقال الحسن وقتاده لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد بمعنى لا تأخذوا إلا على غض الطرف إلا أن تغمضوا فيه أي تغضون الطرف في أخذه بمعنى لا تأخذونه بطيبة نفس إذا كان لكم فإذا كان كذلك فلا ترضوا للناس بذلك وروي عن البراء قال لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ قال هذا إذا كان المال كله جيدا يعني هنا لا يخرج الرديء والمال الذي معه جيد هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الرديء لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء، يعني يفرج مما عنده. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد محمود في أفعاله. وأيضا يحمد لكم فعلكم، محمود في أفعاله ويحمد فعل العبد إذا أحسن فيه. وحاصل هذه الآية أن فيها الأمر بالإنفاق من الطيبات، وفيها الأمر بالإنفاق مما يخرج من الأرض، وفيها أيضا النهي عن اختيار الرديء من المال للنفقة. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من يقول ما حكم شرب الزبيب المسكر الذي يغطي العقل؟ لا يجوز، هذا صار خمرا. إذا كان مسكرا يغطي العقل صار خمرا، وهو الخمر الذي كان يتخذ في الجاهلية، هو من الزبيب ومن التمر، فلا يجوز شربه إذا صار مسكرا. أخن يقول شخص درس في جامعة الإيمان وهو قائم على المسجد الذي في حارتنا، ولديه أخلاق وهدوء وأدب، إلا أنه يحمل فكر أصحاب جامعة الإيمان أو أكثر فكرهم، ويتكلم على أهل السنة، ويثني على بعض رؤوس الإخوان كالقرضاوي وأمثاله، فهل لي أن أذهب معي إذا دعاني أسمع دروسه وأحضر خطبه؟ لأنه أقرب مسجد إلي، والمسجد السلفي يبعد نحو 10 دقائق. ينبغي أن تحذر ممن هذا حاله، إنسان يحمل أفكار الإخوان المسلمين ويثني على الإخوان المسلمين ويتكلم في أهل السنة، ولا تغتر بأخلاقه ولا بمعاملته الحسنة، بل يجب أن تحذر منه. يثني على القرضاوي الذي تجرأ على رب العالمين، والذي طعن في دين الإسلام، والذي قال العلماء في بعض أقواله أن هذا أوضح أنواع الردة، لما قال إن الحرية مقدمة على الشريعة الإسلامية، ويتكلم عن الحرية وقال الحرية عندي قبل الشريعة الإسلامية. سئل الشيخ الفوزان عن ذلك، قال هذا أصرح أنواع الكفر. وهكذا يتكلم على رب العالمين تعالى بالكلام القبيح، في حين حصلت انتخابات في بعض الدول الكافرة، وأن بعض المنتخبين فاز على الآخر بنسبة يسيرة، ثم قال القرضاوي قال أين النسب الكاذبة التي في بلاد المسلمين، يحصل للمنتخب كذا وكذا من الأعداد التي لو أن الله عرض نفسه على الخلق ما وجد تلك النسبة. مقالة خطيرة جدا، أن الله لو عرض نفسه على الخلق ما وجد من ينتخبه مثل انتخاب ذاك الرجل. سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا الكلام، قال هذا ردة، ويجب إقامة حد الردة على هذا القائل. فكيف هذا الرجل يثني على القرضاوي ومثل هذا ضال، يجب أن تحذر منه ولا يلبس عليه، ولو مشيت إلى المسجد السلفي ساعة وليس 10 دقائق، أولى من أن تصلي عند مثل هؤلاء الذين يثنون على رؤوس الضلال في هذا الزمن. هذا علامة أهل البدع، دليل أنه منهم من أهل البدع، يثني على أهل البدع ويطعن في أهل السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.